الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فقد كنا في الدرس الماضي مع قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وذكر الإمام ابن كثير بعض الأحاديث التي تدل على ما دلت عليه الآية، مواصلة في ذلك يقول الإمام: عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير عليه رحمة الله، وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس، شكله هنا بضم الدال، وأظن فيه الروايتين، انظروا هل هو عدس فقط أم هذا وهذا. عن عمه أبي رزين واسمه لقيط بن عامر بن المنتفق العقيلي، كيف؟ المنتفق، هكذا عندي بارك الله فيك، وهو اسمه، اقرأوا ترجمته، لقيط بن عامر. كيف؟ كيف؟ ظاهر برزي العقيلي مشهور. قال: قلت يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق العرش بعد ذلك. قال: ضعفه الألباني في ظلال الجنة. خيرا، ظلال الجنة في تحقيقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم. وقد رواه الترمذي في التفسير وابن ماجه في السنن من حديث يزيد بن هارون، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وجدتم ترجمة الاثنين؟ اقرأ.
وكيع بن عدس بمهملات وضم أوله وثانيه، وقد يفتح ثانيه ويقال بالخاء بدل العين. أبو مصعب
ويقال بماذا؟
أبو مصعب
لا، قبلها ويقال بالحاء، وكيع بن حدس، حدوس وحدس بضم يعني بضم العين والدال وفتح الثاني الذي هو الدال واصل.
أبو المصعب العقيلي
العقيلي وعندي مشكور العقيلي واصل
بالفتح الطائلي مقبول من الرابعة
بالفتح يعني العقيلي. اذهب إلى ترجمة ابن رزين الذي هو لقيط بن عامر قبله ايش قال في ترجمة مقبول؟ لحظة لحظة ايش قال؟ مقبول واصل نعم
لقيط بن صبرة
لا 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 لقيط بن عامر ما هناك لقيط آخر؟ ها؟ إذا تفضل.
لقيط بن صبرة بفتح المهملة وكسر المعقدة ويقال إنه جده واسم أبيه عامر صحابي مشهور وهو أبو رزين العقيلي والأكثر على أنهما اثنان.
جيد. عندك شكلها العقيلي أو العقيلي؟ وهو عمه هم هو عم وكيع عن عمه أبي رزين. جيد. لا إله إلا الله. انظر ترجمة يعلى بن عطاء حتى ننظر أين علة السند لأن يزيد بن هارون وحماد بن سلمة معروفان وأبو رزين صحابي ما بقي إلا يعلى بن عطاء وكيع. وكيع مقبول بمعنى أنه لين مقبول إن توبع وإلا فلين. فهذه أول علة في الحديث لأن المحقق قال ضعفه الألباني ولم يذكر ما هو سبب الضعف. اقرأ.
يعلى بن عطاء العامري ويقال الليدي الطائفي ثقة من الرابع.
إذن علة الحديث وكيع وكيع بن عدس. ها؟ ما وجه الغرابة؟ أنا أقول لك ما وجه الغرابة. لا المتن المتن الذي هو كلام رسول الله الذي الكلام المعزول إلى رسول الله. الغرابة وما فوقه هوى أثبت أن شيئا ما فوق الله. نعم. فالحديث إذن ضعيف. ليس ضعفه لتوفر ما يوجب رده ولكن لعدم توفر سبب القبول. فوكيع لم تتوفر فيه أسباب القبول الذي هو العدالة والضبط. ولو توفر فيه العدالة لا تكفي. لا بد أن يتوفر فيه الضبط. قال رحمه الله وقال مجاهد وكان عرشه على الماء. قبل أن يخلق شيئا أيضا ما بين خلق اللوح والقلم وخلق السماوات والأرض الذي يظهر أن عرشه كان لا يزال على الماء. والله أعلم كم بين خلق القلم واللوح وبين خلق السماوات والأرض قد يكون شيئا يسيرا. وكذا قال وهب بن منبه وضمرة بن حبيب وقتادة وابن جرير وغير واحد. وقال قتادة في قوله وكان عرشه على الماء ينبئكم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السماوات والأرض. نعم هذا صحيح، مر بنا في الحديث أن بين خلق السماوات والأرض وخلق القلم 50,000 سنة. أين الحديث؟ أنا أعني هل مر بنا في تفسير هذا الآية؟ كيف؟ الحديث الذي مر بنا وهو في صحيح البخاري وعزاه إلى مسلم خطأ، قال كان الله ولم يكن شيئا قبله، وفي رواية غيره، وفي رواية معه، وردت رواية معه لعدم وجودها، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. إذن حتى هذه 50,000 سنة الله أكبر كان عرشه على الماء. يعني كان هذا وقت طويل جدا على مقدار يوم القيامة 50,000 سنة، والحديث في صحيح مسلم. بقي كيف يكون الجمع بينه وبين حديث احتج آدم وموسى، فإنه لم يذكر هذا العدد، لعله ذكر 40 سنة أو 50 سنة. قال رحمه الله تعالى وقال قتادة وكان عرشه على الماء، انظروا هل أحد جمع لا سيما الشيخ ابن عثيمين أو غيره من المشايخ كشيخ ابن تيمية وابن القيم، هل جمعوا بين هذه الأحاديث؟ قال ينبئكم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السماوات والأرض. وقال ربيع بن أنس وكان عرشه على الماء، فلما خلق السماوات والأرض الحمد لله. كيف؟ لماذا جعل له تقديرا خاصا؟ يبقى السؤال هل كان مكتوبا قبل تلك 40؟ فلما قال 40 أو 50؟ قال رحمه الله تعالى وقال ربيع بن أنس وكان عرشه على الماء، فلما خلق السماوات والأرض قسم ذلك الماء قسمين، فجعل نصفا تحت العرش وهو البحر المسجور. الربيع بن أنس هذا من قول الربيع لم يسنده، وقال ابن عباس إنما سمي العرش عرشا لارتفاعه. المعتزلة والجهمية ينكرون العرش ويقولون المراد بالعرش جميع المخلوقات، وأن الله استوى على جميع خلقه. نعم، ويفسرون استوى باستولى، والاستيلاء لا يكون إلا بعد منازعة. فمن الذي كان ينازع الله؟ هذا يدل على بطلان قوله. والاستيلاء يدل على أنه قبل ذلك لم يكن مستوليا. ففي ملك من كان العرش؟ سبحان الله، ما أوهى وما أضعف الأقوال المبتدعة، هزيلة ضعيفة متهافتة. قال رحمه الله: وقال ابن عباس إنما سمي العرش عرشا لارتفاعه. وقال إسماعيل بن أبي خالد: سمعت سعدا الطائي يقول: العرش ياقوتة حمراء، هذا قول سعد الطائي، ليس عنده دليل على قوله، والله قادر على أن يكون عرشه كذلك، لكن العبرة بالثبوت. وقال محمد بن إسحاق في قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء، فكان كما وصف نفسه تعالى. إذ ليس إلا الماء وعليه العرش، وعلى العرش ذو الجلال والإكرام والعزة والسلطان والملك والقدرة. فالحلم والعلم والرحمة ذو الجلال والإكرام والعزة والسلطان والملك والقدرة والحلم والعلم والرحمة والنعمة الفعال لما يريد. وقال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير: ماذا تعرف عن المنهال بن عمرو؟ عندك لا، المنهال بن عمرو محدث من المحدثين، تكلم فيه شعبة فلم يقبل منه. شعبة رجع من جانب بيته، من جانب بيت المنهال بن عمرو، ولم يحدث عنه. ونستفيد من رجوع شعبة وكلام شعبة فيه فائدتين. سألوا شعبة: لما لم تحدث عن المنهال؟ قال سمعت في بيته صوت طنبور آلة من آلات العزف. العلماء قالوا هذا تشدد من شعبة، لأنه لا يعلم هل كان المنهال موجودا حتى يكون قد أقر وجود آلة من آلات اللهو وخروج صوت اللهو من بيته، هل كان موجودا وأقر أم ليس موجودا. إذن هم متفقون مع شعبة أن لو كان المنهال موجودا وسمع وأقر فذلك كاف في جرح المنهال بن عمرو ألا يحمل منه العلم. إذن آلات له كافية في جرح عدالة من وجدت عنده وأقرها في بيته. الآن كم سينجو من الناس وهي موجودة في كل بيت؟ هذا إقرار من العلماء لشعبة يوم أن جرح المنهال بن عمرو أنه لو ثبت حقيقة ها أن المنهال بن عمرو موجود لردوا حديث المنهال بن عمرو. فلينتبه من كان في بيته آلات يعني حتى التلفاز وغير ذلك أن هذا من أسباب الجرح والطعن في العدالة. الأمر الثاني الذي نستفيده أن العلماء يقولون الجرح المفسر مقدم على التعديل، بمعنى لو أن رجلا ثقة جاء رجل فقال لقد حدثني فلان أنه سمع فلانا يحدثه بحديث كذا وكذا، وإذا فلان مات ولم يلتقي هذا الرجل به، نقول سقط التوثيق حيث أن هذا الرجل كذب أنه روى عن فلان وفلان مات قبل أن يلقاه فلان. الجرح ماذا؟ مفسر. الجرح مفسر، واضح أنه ادعى سماع شخص لم يلتقي به ولم يسمع منه أو غير ذلك، ولو لم يصل إلى حد التكذيب إذا أورد عليه جرحا معينا مفسرا فإن الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل. فشعبة هنا جرحت بجرح مفسر مخالفا توثيق العلماء، فلم يقبل العلماء منه. فهل اختلت القاعدة؟ لا. فما هي الفائدة التي نستفيدها؟ نستفيد منها أن الجرح المفسر إذا اطلع عليه العلماء فلم يقبلوه سقط. الجرح المفسر إذا اطلع عليه العلماء فلم يقبلوه سقط. لشعبة موقف آخر حيث أنه ترك الرواية عن شخص بسبب أنه كان راكبا على حمار ويرفس برجليه، قال هذا من خوارم وراه وترك الحديث عنه. نعم، لكن هذا الجرح الذي معنا في المنهال بن عمرو واضح أنه جرح مفسر سببه مقبول عند العلماء، ولكن علم العلماء أن فيه احتمالا فأسقطوه، ومن هنا يكون الجرح المفسر إذا اطلع عليه العلماء فلم يقبلوه فهو مردود. ما هذا؟ خيرا. قال الحافظ بن حجر قوله أتلومني، هذا في حديث موسى عندما التقى بآدم وحصل بينهما المحاجة، قال طلب موسى من الله أن يريه آدم فأراه إياه، فقال يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك الجنة ونفخ فيك من روحه وسكنك، أخرجتنا ونفسك من الجنة، قال من أنت؟ قال موسى. قال موسى بن إسرائيل قال نعم، قال كم تجد أن الله كتب علي ذلك قبل أن يخلقني؟ قال بأربعين سنة. قال وتؤاخذني في أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال فحج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة. وهذا احتجاج على القدر بعد احتجاج بالقدر بعد التوبة، فالاحتجاج بالقدر على المعاصي بعد التوبة صحيح. يأتيك إنسان وأنت قد تبت من معصية يقول لك لما فعلت كذا، تقول يا أخي قدر الله عليه، الحمد لله أنا قد تبت، لكن لا يجوز الاحتجاج بالقدر أثناء الوقوع في المعصية، أثناء الوقوع في المعصية لا يجوز، تب إلى الله ثم قل قدر الله عليه. قال الحافظ قوله أتلومني على أمر قدر الله علي، نعم. قال كذا للسرخسي والمستملي بحذف المفعول، وللباقين قدره الله علي. قوله قبل أن يخلقني بأربعين سنة، في رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة فكيف تلومني على أمر كتبه الله أو قدره الله علي ولم يذكر المدة. وثبت ذكر في رواية طاووس وفي رواية محمد بن عامر عن أبي سلمة ولفظه فكم تجد في التوراة أنه كتب علي العمل الذي عملته قبل أن أخلق، قال بأربعين سنة، قال فكيف تلومني عليه. وفي رواية يزيد بن هارون نحوه وزاد فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى، قال نعم. وكلام ابن عبد البر قد يوهم تفرد ابن عيينة عن أبي الزناد بزيادته، لكنه بالنسبة لأبي الزناد، وإلا فقد ذكر التقييد بالأربعين، فقد ذكر التقييد بالأربعين غير ابن عيينة كما ترى. وفي رواية الزهري عن أبي سلمة عند أحمد فهل وجدت فيها، يعني الألواح والتوراة، أني أهبط. وفي رواية الشعبي أفليس تجد فيما أنزل الله عليك أنه سيخرج مني منها قبل أن يدخلنيها، قال بلى. وفي رواية عمار بن أبي عمار أنا أقدم أم الذكر، قال بل الذكر. وفي رواية عمرو بن أبي عمر عن الأعرج ألم تعلم أن الله قدر هذا علي قبل أن يخلقني. وفي رواية ابن سيرين فوجدته كتب علي قبل أن يخلقني، قال نعم. وفي رواية أبي صالح فتلومني في شيء كتبه الله علي قبل خلقي. وفي حديث عمرو قال فلم تلومني على شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء. ووقع في حديث أبي سعيد الخدري أتلومني على أمر قدره الله عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض. والجمع بينه وبين الرواية المقيدة بأربعين سنة حملها على ما يتعلق بالكتابة، وحمل الأخرى على ما يتعلق بالعلم. كيف؟ يعني ما يتعلق بالكتابة أربعين سنة، ما يتعلق بالعلم يعني عند قبل خلق السماوات والأرض، فهي مكتوبة من ذلك الآن. وقال ابن التين يحتمل أن يكون المراد من أربعين سنة ما بين قوله تعالى أني جاعل في الأرض خليفة إلى نفخ الروح في آدم. وأجاب غيره أن ابتداء المدة وقت الكتابة في الألواح، وآخرها ابتداء خلق آدم. وقال ابن الجوزي المعلومات كلها قد أحاط بها علم الله القديم قبل وجود المخلوقات كلها، ولكن كتابتها وقعت في أوقات متفاوتة. وقد ثبت في الصحيح عن صحيح مسلم أن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فيجوز أن تكون قصة آدم بخصوصها كتبت قبل خلقه بأربعين سنة، ويجوز أن يكون ذلك القدر مدة لبثه طينة إلى أن نفخت فيه الروح. فقد ثبت في صحيح مسلم أن بين تصويره طينا ونفخ الروح فيه قد ثبت في صحيح مسلم أن بين تصويره طينا ونفخ الروح فيه كان مدة أربعين سنة، ولا يخالف كذلك كتابة المقادير عموما قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقال المازري الأظهر أن المراد أنه كتب قبل خلق آدم بأربعين عاما، أنه كتبه قبل خلق آدم بأربعين عاما، ويحتمل أن يكون المراد أظهره للملائكة أو فعل فعلا ما أضاف إليه أو فعل فعلا ما أضاف إليه هذا التاريخ، وإلا فمشيئة الله وتقديره قديم. والأشبه أنه أراد بقوله قدر عليه قبل أن أخلق أي كتبه بالتوراة، يقول في الرواية المشار إليها قبل، فكم وجدته كتب في التوراة قبل أن أخلق. وقال النووي المراد بتقديرها كتبه في اللوح المحفوظ أو في التوراة أو في الألواح، ولا يجوز أن يراد أصل القدر لأنه أزلي ولم يزل الله سبحانه وتعالى مريدا لما يقع من خلقه. وكان بعد شيوخ الظاهر بعض الضاد هنا دال وكان بعض شيوخنا يزعم أن المراد إظهار ذلك عند تصوير آدم طينا، فإن آدم أقام في طينته بأربعين سنة تقدم هذا وأنه في صحيح مسلم، والله أعلم من أراد بعض شيوخه. والمراد على هذا بخلاف نفخ الروح فيه، قلت وقد يعكر على هذا رواية الأعمش عن أبي صالح كتبه الله عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض، لكنه يحمل قوله فيه كتبه الله عليه قدره أو على تعدد الكتابة لتعدد المكتوب والعلم عند الله تعالى. الذي يظهر من خلال هذا البحث أن قوله كتبه الله عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض هذا الذي في اللوح المحفوظ، وقوله أربعين سنة نأتي بمثال يقربه إلى الذهن. لو قلت كتب الله علي هذا وأنا في بطن أمي، كتب الله علي هذا وأنا في بطن أمي، هذا كلام صحيح، فيرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله شقي وسعيد. فلو قال لك الشخص لما فعلت هذه المعصية تقول هذه كتبها الله علي وأنا لا أزال في بطن أمي، فأنت صادق في قولك. فوجود آدم في الطين ومكثه أربعين سنة شبيه بمدة الحمل، نعم. فيقول قد ثبت في صحيح مسلم أن بين تصويره طينا ونفخ الروح فيه كان مدة أربعين سنة، فهذا الذي يظهر والله أعلم. هل عند أحد منكم اعتراض؟ مثل ما كتب على الولد في بطن أمه، إيه، لكن الذي في التوراة ما الذي فيها؟ فلماذا كتب في التوراة هذا؟ لماذا كتب في التوراة هذا والواقع أنه مكتوب، أنه مكتوب عليه قبل أن يخلقه بكذا وكذا؟ نعم، أنه في اللوح المحفوظ. فهذا الذي يظهر والله أعلم أن تصويره طينا ونفخ الروح فيه شبيه بمدة الحمل، فالإنسان يكتب عليه في بطن أمه، وهذا كتب عليه في المدة الذي كان تصويره طينا، فنسخت أعماله من اللوح المحفوظ إلى صحف أخرى كحال كل مولود أو كحال كل مخلوق. نعم، كل مولود يعني كل المواليد هكذا، وهو صارت حالته شبيهة بهم من هذه الحيثية. خيرا، أقف عند هذا والحمد لله رب العالمين.